هل تقبل رواية الخوارج وهم عدول أم لا؟ الخوارج نظرا لأن من دينهم تحريم الكذب وأن الكذب كفر، فالظاهر أنها تقبل روايتهم في ما لا يتعلق بعقائدهم. كيف الجمع بين قاعدة أن تحقيق المحبة تكون بين بغض ما يبغضه الله والصحابي الذي شرب خمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله؟ نعم، المحبة لها أدنى ولها أعلى. العاصي المسلم إذا وقع في المعصية لا يعني أنه زالت محبة الله له، محبته لله، بل نقصت فقط. المعصية تنقص المحبة لا تزيلها. فكل مسلم عنده يعني من المحبة لله بقدر تعلقه الحقيقي بالإسلام، بقدر يقينه وبقدر ما يعني توجه قلبه وما يجد في قلبه من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمعاصي منها شرب الخمر لا تعني عدم المحبة مطلقا، لكن تعني ضعف أثر المحبة في القلب. ما توجيهكم لمن ابتلي بالعمل بين طائفة ذكرها من الطوائف الباطنية حيث أن التعامل معهم مستمر بشكل يومي ودائم؟ طبعا صاحب السؤال يعني يتكلم عن خصوصية لا أشغلكم فيها كثيرا، لكن أقول من تشير إليهم الأصل التعامل معهم التلطف والرفق، لأن هذا المذهب لا يملي على أفراده الأصول الباطنية الخطيرة، لأنهم هم ديانتهم مثل ديانات بعض الأمم، يعني حجر على أشخاص معينين، ما يعطون أتباعهم إلا جزء من مفاهيم الديانة، أشياء شكلية. فأرجو استعمال الرفق والهدوء وحسن التعامل مع هذا الصنف لعل الله يهديهم. أما العداوة القلبية هذا أمر آخر ما أحد ينازعك فيه. يكون جالس في كثير من الأحيان أقاربي وزملائي في بعض المجالس وأتعامل معهم بأخلاق حميدة، وأنا أعرف أنهم يعملون المعاصي ومنها كبائر. أرجو من ذلك الترغيب في طاعة الله لهم. فهذه المعاملة الحسنة إذا خرجت من المجلس أحس بضيق في نفسي لهذه المعاملة. هذه نزعة من نزغات الشيطان، يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء التي صدرت مني لهم حيث أنني أستكثر عليهم هذه المعاملة. هذا أمر ضبطه صعب، يعني كل إنسان وكل حدث يعني له ملابسات، يعني يختلف شخص من شخص إلى شخص وتطبيق مثل هذه الأمور. إذا كان الأمر يصل في تعاملك مع أصدقائك ومعاملك إلى حد المداهنة في الدين، بمعنى أنك تظهر ما يغضب الله نسأل الله السلامة، أو تقر معصية إقرارا يفهمون منه أنك راضي بالمعصية، هذا لا يجوز. لكن إذا كان القصد هو أن تحسن إليهم، أن تتودد إليهم فيما هو جائز ومشروع، أن تعطيهم حقوقهم، أن تعمل بمبادئ الإسلام من الأمانة والصدق والكرم وحسن الاستقبال وحسن الضيافة والبشاشة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأبرار والفجار. وهذه القاعدة مختلة عند كثير من الدعاة اليوم، يظن أنك إهرار الوجه والعبوس هو المطلوب شرعا. لا، ما هو صحيح. متى كان النبي صلى الله عليه وسلم عابسا مع الناس؟ متى كان مكفهر الوجه؟ ما يعرف هذا عنه. أمام الكفار والعصاة فضلا عن من يقع في أخطاء من المؤمنين. فيجب أن نفرق بين هذا وذاك. فأنا أقول إذا كان فعلا هذه نيتك فلا يعبث بك الشيطان ويحول بينك وبين أن تفعل خيرا تؤجر عليه، سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. فمع حسن النية هذا الأمر هو الأصل وليس استثناء. حسن الخلق ليس استثناء. بعض الناس يقول أنا أحسن الخلق من أجل الدعوة. نعم، من أجل الدعوة، لكن أيضا هو واجب حتى لو لم تكن داعية. يجب أن يكون خلقك حسن مع الناس كلهم. أما بغض المعصية وبغض صاحبها فهذا له أحكام أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في دروس قادمة. بتقعيد أرجو أن يكون يعني يحل كثير من المشكلات في مثل هذه الأسئلة.
سلم الله أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش أيضا مع إسنادين آخرين منقطعين، ولم يميز لفظ بعضهما من بعض. ولفظ حديثه: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى غير الترمذي. واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس، وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل 40 الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد وغيره. وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة، من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولى غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن منده وغيره. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة، وبعضها أصلح من بعض. وبكل حال، فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية.
قبل أن نبدأ بهذا الحديث، أحب أشير أنه فقرات الحديث كلها وردت فيها نصوص قطعية، معنى حينما يقول عن بعض الأسانيد أنها ضعيفة، أو حتى عن بعض المتون أنها لا تثبت بإسناد يعني يصح، فعلى هذا الافتراض، مع أن الحديث صحيح، وعلى هذا الافتراض فلا يعني أن ما ورد في الحديث لا يصح، بل لو أخذنا كل فقرة، كل جملة من جملة الحديث، من جمل الحديث، لوجدنا لها شواهد، وجدنا لها يعني ما يؤيدها من الآيات والأحاديث القطعية. والحديث أغلبه يتعلق بالإيمان بالقدر والتسليم لله عز وجل، ولا شك أن القدر مبناه على التسليم. إذن فسائر الحديث إنما هو متعلق بالقدر وثمرة الإيمان بالقدر، تعلق بالإيمان بالقدر وبثمرة الإيمان بالقدر على الفرد والأمة. وكون حديث خطاب لشخص فلا يعني أنه يخص، بل هذا يعني يتعلق بقاعدة شرعية عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسدي الوصايا للأمة من خلال الوصية لفرد. فإذا لم يكن هناك قرينة قوية أو دلالة واضحة من النص على أن الوصية للشخص بعينه أو لمن هو مثله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن لا يتولى، فإن هذا لا فإن الخطاب يكون لعموم الأمة، بمعنى أن هذا هو الأصل قطعا إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أفراد الصحابة، وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على أن هذه الوصية لهذا الشخص في نفسه أو لمن هم مثله، فإن الدلالة تبقى عامة للجميع. ولا شك أن عموم الدلالة هنا في هذه النصوص قاطعي، بمعنى أن هذه وصية للأمة كلها. نعم.
وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قلت: قد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، ونحن نذكرها هنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده.
ذكر المحقق الكتاب أن الشيخ هنا يشير، لأن بعض الأخوة قد لا يكون معه الكتاب المحقق الذي بين أيدينا، يشير لنا إن هذا الكتاب الذي يذكره المؤلف هو كتاب نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وأنه طبع بمكة ثم طبع أخيرا بالقاهرة، بمعنى أنه مطبوع وموجود بين يدي الناس. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهي عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه، وقال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها.
طبعا ومنها الحافظ لنفسه أن لم يقع في محارم الله وأن يخل بما أوجبه الله. نعم.
ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ومدح الله المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة.
طبعا معروف أن المحافظة على الصلاة كإقامة الصلاة، معنى أنه جاءت كثير من النصوص في الأمر بالصلاة أو في الإشارة إلى الصلاة بالحفاظ عليها أو إقامتها، وهذا يشمل بالضرورة أمرين ولابد. الأمر الأول المحافظة على الصلاة بمعنى الدوام عليها، وكذلك إقام الصلاة بمعنى إقامتها في وقتها. هذا النوع الأول، وهو أيضا ضروري ومعلوم من ظاهر النص ومن مفهوم النص. النوع الثاني أو المفهوم الثاني وهو أيضا مفهوم قطعي، المقصود بالمحافظة والإقامة حفظها من ما يخل بها أو ينقصها. ولذلك تجدون الإشارة إلى الصلاة إشارة إليها بإقام الصلاة، إقام الصلاة، لأن الإقامة غير الأداء. الصلاة قد يؤديها المؤمن والمنافق الذي يتظاهر للناس، لكن لا يقيم الصلاة على وجهها الحقيقي ولا يحافظ عليها المحافظة التي تتضمن هذين المعنيين وما يلزم منهما إلا المؤمن التقي الذي يحرص على أن تكون الصلاة وافية. وهذا يعني أيضا أن ما جاء من النصوص بثمار الصلاة في حياة المسلم، ومنها أن الله يحفظه بها، وأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك، إنما هذا مرهون بالصلاة التي تقام على وجهها، تتوافر فيها الشروط والواجبات ويقيمها الصلاة المسلم بوقتها، وأيضا يقيمها بخشوع وإقبال على الله عز وجل. من هنا يجد هذه الصلاة في قلبه وجوارحه وفي حياته كلها. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويمهل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزم. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى، خرجه الإمام أحمد والترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، خرجه الحاكم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال أبو إدريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه، وقال: لا تضعه إلا في حلال. وقوله صلى الله عليه وسلم،
قبل أن ننتقل، يعني خلاصة ما ذكره هنا أنه أشار إلى نماذج وأمثلة من ما يتعلق بحفظ القلب والجوارح، يعني بمعنى أنه الإشارة في أو الأمر بأن يحفظ الإنسان حق الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، يتضمن أولا العبادة، لزوم العبادة وإتقانها وعملها على ما شرع الله، ثم أيضا حفظ القلب فيما يتعلق بالأعمال القلبية التي هي المحبة لله عز وجل، فيحفظها المسلم خالصا لله، ثم الخوف والرجاء واليقين والإحسان ونحو ذلك من الأعمال القلبية، فلا بد أن تكون خالصة صادقة وأن تكون بيقين وخشوع وإقبال على الله. ثم حفظ الأمور الأخرى المتعلقة بما يتناوله الإنسان مما شرعه الله، المآكل والمشارب والملبس والتعامل مع العباد، وغالبا هذا هو محك الاختبار الظاهر عند الناس، ما بين الإنسان وبين ربه أمر لا يعلمه إلا الله، لكن محك الاختبار هو التعامل مع الخلق، فليحفظ حقوق الخلق لأن الله أمر بها. النوع الثاني هو الذي سيذكره الآن، تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك،
أي حفظ الله للعبد، يعني بمعنى النتيجة المجازاة من الله عز وجل. طبعا الحفظ نوعان، هناك حفظ يتعلق بما هو عام لعموم الخلق وهو مقتضى الربوبية، تسيير الخلق على مقتضى الربوبية، هذا يستوي فيه جميع المخلوقات المكلفون وغير المكلفين، الجمادات والإنسان والحيوان، فكل الخلق تحت حفظ الله ورعايته لأن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء سبحانه. النوع الثاني الحفظ الخاص اللي هو حفظ التوفيق والهداية والرعاية، الحفظ اللي يكون نتيجته السعادة الحقيقية في الدنيا، أمن القلب. وإن ابتلي الإنسان بما يبتلي الله به العباد مما ذكر الله عز وجل من الخوف والأمراض والأسقام ونقص الأموال والثمرات والأنفس ونحو ذلك، هذه أمور يبتلى فيها الجميع، بل ربما المؤمن أحيانا يزيد ابتلاؤه بذلك، لكن هذا الابتلاء هو نوع من الحفظ، يحفظه الله عز وجل بأن يلجأ قلبه إلى الله، بأن يركن إلى الله. وهذا نوع من الحفظ لا يدركه كثير من الناس، الذي هو نتيجته أمن القلب وسعادته. ثم حفظ الإنسان من أن يقع في الهلكة التي ترديه بعد الموت، حفظه من الوقوع في الضلالات والبدع والأمور التي يهلك بها بعد الموت. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال علي رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وروعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء
هذا من باب التغليب، أكثر مثل هذه الأحكام أغلبها يعني ينبني على الغالب، أو يعني فيما يتعلق بتوافر الشروط، هذا الشيء. الشيء الآخر أنه هذه القواعد والحكم لا بد أن يكون لها استثناءات وحالات نادرة، والنادر لا حكم له. فالمعروف أن صاحب العبادة والطاعة، صاحب العبادة والطاعة إذا حافظ عليها فإنه ينتفع بها ولا شك، لكن قد يختلف نوع الانتفاع، ستأتي النماذج مما سيرد بعد قليل. نعم.
كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال إن هذا ضيع الله في صغره وضيعه الله في كبره. قد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه
سيبي نعم
قال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصيتها وصيصيتها كانت تنسج بها، قال: ففقدت عنزا لها وصيصيتها، فقالت: يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. والصيصية هي الصنارة التي يغزل بها وينسج. فمن حفظ الله، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب، وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. ورؤي إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه حتى استيقظ.
هذه مثل هذه القصص، يعني قصص واقعية حقيقية، يعني بصرف النظر عن ثبوت قصة إبراهيم بن أدهم وغيرها، فهذه القصص متواترة في وقوعها في كل زمان، وفي زمننا هذا من الحكايات والقصص الثابتة في حفظ الله لبعض الناس. ما هو دليل على أن هذا الأمر ليس مربوط بزمن معين؟ أقول هذا لأنه وجد بعض من عندهم نوع من الريب والاضطراب في مسألة أثر التدين بحفظ الشخص، من يزعم أن هذه حكايات يعني لا تثبت، أو إن ثبتت فإنما هي أحوال لأولئك لتلك الأجيال التي تتميز بزيادة التقى والصلاح والاستقامة. هذا جهل. الصلاح والاستقامة أولا باق إلى قيام الساعة في طوائف من الأمة، وإن قل وكثر في ظرف وبيئة زمان دون زمان، هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا وعد من الله عز وجل في أن يحفظ العبد إذا توافرت عنده الشروط في أن حفظ الله، والمجازاة للعباد الصالحين في مثل هذه الأمور كثيرة جدا. إذن هذه الحكايات ترويض الوحوش، أو أن يسخر الله عز وجل لبعض العباد أسباب لنجاتهم من الهلكة فيما لم يعهد ولم يعرف، فيما هو خلاف ما هو مضطرد في السنن الكونية العامة، فإن هذا أمر متواتر ولا يزال هو وعد، وعد من الله عز وجل لمن حفظ الله. لكن قد يتخلف أحيانا، بمعنى هذه الأحوال تحدث أحيانا وأحيانا تتخلف. تخلفها لا يعني عدم تحقيق الوعد من الله، إنما هو لأسباب وحكمة لله عز وجل. قد يكون الإنسان الذي عمل بالأسباب التي يكون بها الحفظ عادة من الله، لكنه ما توافرت عنده الشروط، أو أن الله عز وجل ادخر له يعني أجرا بعد ذلك، أو أن الله أراد أن يبتليه، أو أنه عوقب بذنب سابق. إذن هذه الأمور تقع ولا تزال، ولا قيام الساعة لابد أن تقع. حفظ الله لبعض العباد بطريقة غير معهودة خلاف الأصل، بل أحيانا يكون الحفظ بخلاف ما هو ما يسمى بالمقررات والثوابت العلمية الإقليمية في علم الطب وغيره. فمثلا قد يكون من إنسان أو يحدث لإنسان مرض يقرر الأطباء أن هذا النوع من المرض لا يمكن جرؤه، فيكرم الله هذا الإنسان فيصبح يعني معافى، وهذه تثبت الآن حتى في المستشفيات. لكن كثيرين من الأطباء الذين عندهم ضعف إيمان، وهم لله الحمد في مثل بيئتنا من أقلة لكن يوجد، أو من الكفار أو الذين عندهم نزعة ضعف التدين، يفسرون بتفسيرات بعيدة، أحيانا يلجؤون إلى تخطئة الأجهزة لأنه ما عندهم تفسير، لكن المؤمنين منهم أصحاب اليقين يعرفون أن هذه مما يكرم الله به بعض العباد. وهذه حوادث عليها الآن تقارير ثابتة وشهد بها شهود، وأنا رأيت نماذج منها عند بعض الرقاة الصالحين الذين شفى الله وفرج الله على أيديهم يعني معضلات كبيرة للناس سواء في أمور الأمراض أو المشكلات بسبب استعمال الأسائل الشرعية وتوصية الناس بعمل الصالحات وتعليق قلوب الناس بالله عز وجل. كانت لها نتائج ما هي مجرد باهرة بل مخالفة لما يسمى بالعلم، وذلك كله بقدرة الله عز وجل ووعد منه بحفظ عباده. إذا أعود وأقول نعم، هذا النوع من الحفظ الذي هو على خلاف العادة أمر قائم من كل من توافرت عنده الشروط وأراد الله عز وجل يكرمه بذلك لأي سبب من أسباب الحفظ. وقد يكون أحيانا يحفظ الله الإنسان بعمل لا يتذكره ولا يدري متى عمل هذا العمل الصالح، ومع ذلك يكرم به. نعم،
عكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله وضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين.
لا لحظة، نقف عند هذا أبو عمر لأن هذا مقطع مستقل. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. هذا أولا ما في تناقض، وإن كان في الظاهر كأن الأمر إذا لم يؤخذ على يعني دلالات النصوص الأخرى كان فيه نوعا من الاختلاف، يعني العمل وحده لا يدخل الإنسان الجنة، عمل الصالح وحده ما لم يكن توفيق الله له وما لم يكن أيضا بما وعد الله به من تحقيق الوعد الذي وعد به لا يدخل الجنة إنسان بعمله وحده. لماذا؟ لأن الإنسان المهتدي الذي يعمل الصالحات، نفترض أنه افتراض وجد إنسان صالح عاش طول الدنيا منذ خلق البشرية إلى قيام الساعة على أحسن عمل من الأعمال الصالحة، هل يكافئ عمله هذا نعمة الله عليه؟ لا يمكن، نعمة واحدة من النعم البصر السمع القلب، بل توفيق الله له بأن يعمل هذا العمل الصالح نعمة لا يكافئها بذلك، لأنه لولا الله كما قال الصحابة في أنشودتهم والله لولا الله ما اهتدينا. والله شوفوا يعني اليقين والعقيدة الصافية يعني الاعتراف لله عز وجل بنعمته، والله لولا الله ما اهتدينا. هذا الإنسان الذي عمل عملا صالحا لولا توفيق الله ما عمل، فعمله هذا لا يكافئ نعمة الله عليه بالتوفيق والهداية، فكيف بالنعم الأخرى التي لا تحصى؟ لا نحصي ثناء على الله سبحانه. فإذا يا أخوان يجب على المسلم دائما أن يعود نفسه التذلل لله والخضوع والإنابة والاعتراف بنعمة الله عليه، وليعلم أنه مهما عمل فإن عمله لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله التي لا تحصى. فإذا الوجه الجمع أن الله عز وجل وعد عباده برحمته وفضله سبحانه وعد عباده على ما يعملون ويضاعف لهم، فكان هذا الوعد يتحقق بالعمل. لكن العمل وحده لا يكفي، فمن هذا بهذا نكون جمعنا بين مثل هذا النص وغيره من النصوص التي قد يبدو عند بعض الناس أنها فيها اختلاف في الظاهر، ومع ذلك لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة يجب أن تكون عقيدة عند كل واحد منا، وهو أنه لا يعقل أبدا ولا يمكن أن يكون بين نصوص الشرع الثابتة اختلاف ولا تعارض. هذا أمر آخر، أن نبني تديننا في قبول النصوص على التسليم لله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لأن كلام الله حق وكرم رسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن هنا إذا وجد التصديق والتسليم واليقين والإذعان بالنصوص لا يرد عند المسلم اشتباه في أن هناك تعارض. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا التعارض إنما هو أوهام وظنون في فهمه هو الخاطئ، وأن التعارض لا يمكن أن يكون حقيقي بين النصوص في دين الله عز وجل ولا بين قواعد الشرع القطعية. وليعلم أنه إما أنه لم يفهم النص، أو أنه فهمه على غير وجهه، أو أن هذا النص يحتاج إلى أن يفسر بنصوص أخرى أو غير ذلك من وجوه الجمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يتجادلون في بعض نصوص القدر وبعض آيات القرآن خرج عليهم مغضبا وقال مهلا يا قوم، يعني يتجادلون كل واحد يجيب آية ويقول المقصود كذا والمقصود كذا، فارتفعت أصواتهم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضبا وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم من الغضب. وفي بعض الروايات أخذ يحثوهم في التراب ويقول مهلا يا قوم، أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض. ثم قال فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. من هو عالمه؟ أليس هو الله عز وجل؟ قولوا الله أعلم. فهذه قاعدة في كل أمر يشتبه على المسلم في أمر دينه، يجب أن يسلم لله وليعلم أنه يحتاج إلى أن يميل له وجه الحق في هذا الأمر. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان.
النوع الأول من أجل يعني تترابط المعاني عندنا، النوع الثاني، النوع الأول حفظ الإنسان في دنياه، وهو داخل في المعية العامة، داخل في المعية العامة، ربوبية الخالق عز وجل لجميع الخلق، كما أن فيه نوع أيضا من المعية الخاصة، وهو أن المؤمن كما يحفظ في دينه يحفظ أيضا في دنياه. بمعنى أن النوع الثاني هذا جزء منه يدخل في النوع الأول، فإن من أسباب حفظ الدنيا بإذن الله للعبد أن يحفظه الله عز وجل إكراما له جزاء عمله، لكن هذا أيضا قد يشركه معه غيره، فكل المخلوقات تحت رعاية الله وحفظه، الحفظ العام، حفظ الربوبية والملك والتدبير. نعم. أما النوع الثاني هذا فهو الحفظ الخاص، الذي هو من لوازم المعية الخاصة. الحفظ الخاص هذا النوع الثاني هو من لوازم المعية الخاصة. نعم.
قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، قال شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام، قال شم قدميه، قال أجد في قدميه القيام، قال حفظ نفسه فحفظه الله.
نعم، مثل هذه الآثار ما لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلق قبول لفظها ويؤخذ معناها، معناها فيه حكم، أما الأخذ بها بهذه الصيغة فهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل صحيح، وهذا كثير مما يرد على ألسنة العباد، ومثله ما يرد عن بني إسرائيل، ومثله ما يرد أيضا على ألسنة بعض الحكماء، فما فيه من حكمة وصواب يؤخذ، لكن ما فيه من موعظة كذلك استرشد به. فهذه المعاني أو هذه الألفاظ تتضمن مواعظ عظيمة موقظة للقلوب، لكن إثبات هذه الحال على هذا التفصيل في أمر غيبي لا يجوز أن نعتقده إلا بدليل، هو أشار إلى أشياء تحتاج إلى دليل قاطع أو دليل صحيح، مثل قوله يقال للملك شم راسه، هذا فعل يتعلق بمخلوقات غيبية وأفعال غيبية، فهذا الأمر لا نأخذ كما قلت به يعني مؤداه التفصيلي، لكن نأخذ المعاني العامة المجملة. وهكذا فيما ورد وما يرد من أمثال هذه الحكايات والروايات ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، وإن كان خبر فلا يصدق ولا يكذب، لكنه يعلق يعلق الإيمان به على ثبوته في النص، وهذا فيما أعلم لم يثبت به في نص بهذا السياق. نعم.
في الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامه إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. خرجه ابن حبان في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه النسائي وغيره. وفي الجملة فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم.
طب هذه حكمة صائبة تقتضيها النصوص، وأيضا ينطبق عليها أن تركت كذلك، لما عصوه هانوا عليه ففسدت قلوبهم، والعكس كذلك ولو عزوا عليه لعصمهم. نعم.
قال ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير ويقول سبقني فلان تهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل.
هذه في الحقيقة مسألة تحتاج إلى أن يتناولها الخطباء والوعاظ والدعاة في تنبيه الناس اليوم عن ألا ينجروا وراء الدنيا، وألا يزعجهم تقلبها، فإن الدنيا متقلبة، لا سيما الدنيا عند المسلم عند المؤمن، المؤمن مبتلى، وقد يبتله الله عز وجل بنقص الأموال والأنفس والثمرات كما جاء في كتاب الله، وكما هو من سنن الله عز وجل في عباده المؤمنين أكثر من غيرهم، لأن الكافر قد يؤتى حظه من الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، أما المؤمن فقد يزيد ابتلاؤه ابتلاء يعني تمحيصا واختبارا، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصبه أو يصب منه، بمعنى أنه يصاب بشيء من الابتلاء في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي سائر الأمور الدنيا. أقول الناس اليوم المسلمون في جميع بلاد الدنيا وفي هذه البلاد بخاصة يعني انهمكوا وراء الدنيا وأخذت قلوبهم وصارت أيضا تتقلب عليهم. فكما تسمعون في هذه الأشهر القريبة حصل شيء من الهزات في ما يسمى بالأسهم، فكان